راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. قال فريق الركن عبد الأمير يار الله قائد الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى العراقية يوم السبت أن أكثر من 25 ألف عنصر من تنظيم داعش قتلوا في معارك تحرير الموصل على مدى 9 أشهر. وأضاف يار الله خلال إيجاز عسكري حول عملية تحرير مدينة الموصل أن القوات المشاركة في تحرير المدينة تمكنت من قتل أكثر من 25 ألف من تنظيم داعش، بينهم أكثر من 450 انتحاريا. وأشار إلى أن القوات تمكنت أيضا من تدمير 1247 عجلة وإسقاط 130 طائرة مسيرة للتنظيم، وتدمير أكثر من 1500 عجلة مختلفة للمسلحين. وتابع معارك تحرير الجانبين الغربي والشرقي من الموصل استمرت نحو 9 أشهر بمشاركة أكثر من 100 ألف مقاتل من الجيش وكذلك الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. وبيّن أن معارك الجانب الشرقي استمرت 101 يوم، فيما استمرت معارك الجانب الغربي 142 يوما. وقال الفريق يار الله أن القوات المحررة لمدينة الموصل حاولت الجمع بين حماية المدنيين والقضاء على الإرهابيين، مشيرا إلى أن القيادة أثبتت إمكانياتها على جميع المستويات. ولفت إلى أن خطط القادة تميزت بالمرونة لضمان تنفيذ الواجبات بكفاءة عالية. كما كشف الفريق الركن عن قرب انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير قضاء تل عفر شمال الموصل من سيطرة تنظيم داعش. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سوف نناقش هذا الرقم الكبير من قتل التنظيم الإرهابي الذي بلغ 25 ألف عنصر تم قتله في محافظة نينوى منذ بدء انطلاق عمليات تحرير المحافظة في 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 2016. هل يتطابق هذا الرقم مع الأرقام المعلنة سابقا عن عدد الإرهابيين الذين يتواجدون في مدينة الموصل قبل انطلاق عمليات التحرير؟ هل هذا الرقم يضم مقاتلين محليين؟ كيف تم إحصاء هذا العدد الكبير؟ هل ستنطلق المرحلة الرابعة من عمليات قادمون يا نينوى في القريب العاجل أم أن هنالك استراحة مقاتل؟ كل هذه المواضيع سوف نناقشها مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي. مرحبا بكم دكتور أمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
شكرا لهذه الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين لكم الكريم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أمير. هنالك تصريح للفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد العمليات العسكرية لتحرير محافظة نينوى، قال أن أكثر من 25 ألف عنصر من داعش تم قتلهم في معارك تحرير الموصل. بداية، هل ترون أن هذا الرقم يتوافق مع الأرقام المعلنة عن عناصر تنظيم داعش الذين كانوا في مدينة الموصل؟
طبعا هناك كثير من التقديرات التي ظهرت على ساحة العمليات، ولا سيما هناك تقديرات أولا استخباراتية، هناك تقديرات أيضا سياسية طرحت من قبل دول التحالف الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المنظمات والوكالات المتخصصة في هذا الأمر. وكانت التقديرات الأولية 50 ألف مقاتل، وأنا عند ذاك قلت بأن هذا الرقم مبالغ به، 50 ألف مقاتل قد لا يتجاوز عدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، 20 ألف مقاتل في عموم منطقة الموصل. لكن إحنا نتكلم فقط عن وافدين ومهاجرين وأيضا مقاتلين محليين، وبالتالي نتيجة وجود حاجة ماسة أو ضاغطة على استلاب إرادة المواطن الموصلي في محافظة نينوى قد تم تجنيد كثير منهم، ولا سيما لا ننسى لحد هذه الساعة أنا لم أتصور أو لم أرى لحد الآن وجود حسابات لمثلا الأطفال أو للمراهقين الذين تم قتلهم نتيجة وجود عمليات إرسالهم كانغماسيين أو كانتحاريين في المواجهة، هل هم كانوا ضمن هذه جزء الحسابات أم لا؟ وبالتالي تلك أرقام مضافة قد أضيفت إلى عدد مقاتل. نحن عندما نتكلم عن حسابات دقيقة وعن استبيانات منظمات متخصصة في هذا الأمر أو كمراقبين عسكريين ومجتهدين في عالم الاستخبارات، نرى بأن الحسابات تشمل فقط الخلايا التي أهلت أو التي كانت لديها الإمكانات والقدرات والتدريب العالي لخوض هذه المعارك في حسابها الأولي، لكن فيما بعد قد تم تجنيد كثير من الناس. وقد نرى بأن الرقم الذي ظهر على ساحة العمليات هو وجود أكثر من 20,000 خلية حاضنة لعناصر تنظيم داعش قد تكون مقاربة لما تم قتل الحداثة. وإن كانت هناك نقطة أشهر وغالبا ما نسأل أين جثث هؤلاء 25,000 أو هؤلاء الآلاف. طبعا كانت القيادة العمليات المشتركة تتعمد في كثير من الأحيان عدم إظهار هذه الجثث، لكن ما تم الحصول عليه أو تم ضبطه من مقابر لهذه التنظيمات الإرهابية قد تؤشر بعضها. يعني قد تم العثور على مقبرة تضم أكثر من 3,000 شخص من هذه الجماعات الإرهابية فقط في مدينة الموصل التي نتكلم الآن. وكذا الأمر في أماكن أخرى متفرقة تحوي على جثث قد تكون في بعضها مقابر جماعية لهؤلاء المتطرفين وحسب. وبالتالي نرى بأنه هذا الرقم ما زال لحد الآن يتراوح بين المبالغ فيه، نتكلم عن 50,000، وبين ما وجد على الأرض أو تم حظه من قبل القوات المسلحة العراقية وهو أكثر من 25,000. وقد يزداد هذا الرقم في الأيام القادمة لأن ما زالت بعض الجيوب، نتكلم عن بعض الجيوب التي ما زالت قد تكون مختبئة لحد هذه الساعة، وقد تطول عملية الاختبار لأكثر من أسبوعين وقد تصل إلى شهر في بعض الأحيان، لضمهم على مرة أخرى لخلق حالة التفاضة وعدم استقرار في المناطق المحررة، وذلك أيضا مواجهة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية حتى تشغل هؤلاء، وأيضا تؤشر بأن لديها الإمكانات والقدرات على أن تكون لديها قيادة وسيطرة، وأيضا إيجاد حالة نصر إعلامي لها في هذه البقعة التي تم تحريرها. لكن ما زالت عمليات التطهير جارية، ولحد أن نسمع لحد يوم أمس هناك عناصر قد استسلمت وهناك عناصر قد تم مسكها من خلال شبكة الأنفاق التي تنتشر بها، واشتهدت هذه التنظيمات الإرهابية مثل ما شاهدنا في ساحة الأنبار وساحة صلاح الدين لديها شبكة كبيرة من الأنفاق، وقد استغلت التخطيط العمراني أيضا ولا سيما في مركز الموصل القديمة لوجود كثير من السراديب القديمة التي قد تم فتحها بعض على بعض وإن ضربت. ونتمنى أن تكون هناك حركة أو عملية تقديم مساعدة استخباراتية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما لديها الإمكانات والقدرات على المسح الجيولوجي تحت الأرض حتى ترينا كل هذه الشبكة، وإن تم ضرب كثير منها من قبل سلاح طرنجيش عراقي أو القوات الجوية العراقية، لكن ما زالت هناك بعض المناطق التي يمكن أن تتخلل هذه شبكة الأنفاق أو السراديب التي ستظهر فيما بعد خلايا لهذا التنظيم الإرهابي.
إذن سيكون هذا الرقم منطقيا لعدد قتلى التنظيم الإرهابي إذا ما ضم العناصر التي تطوعت للقتال مع هذا التنظيم من أهالي مدينة الموصل. وهل لا زال هذا التنظيم يمسك بعض المناطق داخل مدينة الموصل أم هنالك فقط هي جيوب متفرقة تقوم القوات الأمنية بتطهيرها؟
لا يوجد بأي حال من الأحوال مناطق يستطيع أن يمسكها أو يتمكن بها بعد عملية التحرير الكامل لمدينة الموصل، أو قد يرسل بعض العناصر، وهذا ما يحدث وحدث سابقا في الساحل الأيسر، ومثل ما أرسل بعضا من عناصره المجرمة إلى منطقة إمام غربي على سبيل المثال للحصر، هي حدثت في بعض المناطق الأخرى سابقا، يعني حدثت في حي تنك، في حي اليرموك، في منطقة الدواسة وحي الدندان، لكن تم فتح كمائم ثم القضاء على هذه الجماعات، والآن هي العملية جارية وقد تم يعني القضاء على كثير من أعداد، وإن حاول تنظيم داعش عبر بوابة أعماق وموقعه الإعلامي أن يؤشر بأنه لديه القدرة والإمكانية على أن يحقق نصرا ويتمكن من الأرض مرة أخرى، لكن هذا واجهة فاشلة، واستطاعت قوات المسلحة العراقية ولا سيما بدأت عمليات الاقتحام والمواجهة بفصائل الحشد الشعبي لأهالي المنطقة. أولا نتكلم عن أهالي المنطقة التي هم من لديها متطوعون قاموا بعمليات الاقتحام والتطهير. نعم هناك مناوشات صعبة، لكن استطاعوا القضاء على الكثير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة إمام غرب هذا على سبيل المثال حصر. فأنا لكنه لن يستطيع أن يتمكن، نتكلم عن أحياء مدينة الموصل، من الصعب جدا أن يمسك أرض مرة أخرى ويتمكن. قد يكون هناك يعني عمليات خرق على سبيل المثال للحصر مثل ما يفعل في بعض الأحيان على المناطق المحررة في مناطق صلاح الدين أو الأنبار بمحاولة التعرض على أماكن سيطرة يعني مراكز الشرطة أو مراكز مقرات الجيش أو الأمن بتعرض عليها ومسكها في إسقاط، يعني في عملية مبغتة وعملية إسقاط لرمزية هذا المكان الرسمي أو العسكري أو الأمني، لكن لن يتجاوز بضع ساعات فقط يتم القضاء عليها وقتله واندثاره.
ولكن الخطورة من باب آخر لا زالت قائمة، وهذا ما أشارت إليه أحد الصحف البريطانية، حيث قالت أن التنظيم جثى على ركبتيه لكن خطره ما زال قائما، من الممكن أن يستيقظ فجأة ويقوم بإعادة احتلال مناطق. كيف ترون القدرات لهذا التنظيم بعد معركة الموصل؟ وهنالك يأتيه زخم وإمداد من سوريا لا زال قائما على ما أعتقد.
هذا صحيح، لكن أنا في رؤيتي من الصعب أن يكون جاثما، لقد تم سقوطه على وجهه بشكل كامل، وما زال يعالج صراعات الموت الأخيرة، ولن يستطع، وهذا تأكيد، أنا متأكد من هذا الأمر، لن يستطع بأي حال من الأحوال أن يتكلم فقط عن مدينة الموصل، أن يتمكن بالعودة إلى مسك أي أرض في مدينة الموصل. لكن مثل ما نرى ونشهد، لأنه لديه عمليات ولديه مناطق ما زالت مستلبة لحد الآن، وهي قد تشكل نقاط قوة وخزان مهم لدعم اللوجستي وموارد البشرية وتجهيزه وتسليحه، مثل ما يتعرف في كثير من الأحيان على مناطق كل وجود هذا الخزان الكبير لديه في مناطق، أولا الحويجة والزاب الرشاد والعباسي، والأمر ينعكس في المقابل على منطقة غرب الأنبار عندما يقوم بالتعرض على جنوب الرطبة ومناطق البغداد لوجود هذا الخزان في ثلاث مناطق مهمة، ومثل ما أورد جنابك والحدود مفتوحة أيضا تساعد على هذا الأمر، وهي مناطق عانة والقائم وراوة، لكن لن يستطيع أن يتخطى حدودها، يعني لم يستطع الحد الآن من حصول على موطأ قدم في منطقة الرطبة، أو لم يستطع الحد الآن من حصول على موطأ قدم في منطقة البغدادي، مع قيامه بأكثر من تعرض خلال أقل من 10 أيام، قام بأربع خمس تعرضات لمرة واحدة على هذه المنطقتين فحسب، لكن لم يستطع أن يتمكن من الأرض لحد هذه الساعة، وبالتالي ما زالت الحشود تزحف باتجاه، يعني هناك عمليات قد تم الاستعداد والتحضير لها في مناطق غرب الأنبار، وما زالت لحد الآن على سبيل المثال حركة الفرق العسكرية، على سبيل المثال حركة الفرقة العسكرية الثامنة من قيادة عمليات الأنبار صوب قيادة عمليات الجزيرة، حتى تعزز عمل ونشاط قيادة الفرقة السابعة التي الآن تواجه أو تحضر أرض المعركة لمواجهة هذه التنظيمات. هناك مناوشة لم يبدأ عملية المعركة لحد الآن مع هذه في مناطق غرب الأنبار، نتكلم عن ثلاث مناطق، والأمر نفسه ينعكس في مناطق عمليات صلاح الدين، وما زالت العمليات لحد الآن تجري، وهناك تعرضات من مناطق مكحول وحمرين على مناطق تواجد قوات المسلحة أو قيادات الحي الشعبي، وبالتالي نحتاج إلى إمكانات وقدرات يمكن أن تواجه تحدي ومناطق الاستمكان لهذه التنظيمات الإرهابية، نحتاج إلى دعم ما زال لحد الآن لم يرقى إلى تحديات وجود هذه التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق. نعم، استطاع العراقيون بتضحياتهم الكبيرة أن يقضوا على بؤرة مهمة جدا ورمزية تعتبر الأيقونة الأولى في العالم لهذا التنظيم الإرهابي، وهي مركز الموصل القديمة، لكن نحتاج إلى دعم آخر يستدام من قبل التحالف الدولي، من قبل الدول الداعمة، كانت هناك أدوار مهمة لإيران، لبعض الدول الإقليمية في المواجهة هذا على التنظيم الإرهابي، لكن نحتاج إلى استدامة أكبر، ولا سيما بأن الخطر ما زال دائم. أنا أتصور بأن المعركة ستكون معركة شرسة في منطقة تل عفر، وستكون معركة إنسانية في منطقة الحوجة، وستكون معركة استراتيجية على مناطق العمق والحدود العراق السوري في مناطق عانة وقائم وراوة.
سؤال الأخير دكتور أمير، على ذكر تل عفر، ما الذي يعيق اليوم القوات الأمنية في التقدم واقتحام هذه المدينة؟ هل هنالك استراحة مقاتل أم هنالك قرار سياسي يعرقل عملية دخول هذا القضاء؟
طبعا قبل عملية تحرير مدينة الموصل قد يكون هناك بعض التحسسات السياسية من الأطراف الإقليمية وأطراف الدولية، مشاركة حشد، أطراف سياسية محلية، خشية من عمليات قد تكون مواجهة وانتقام من حتى أهالي نينوى وأنفسهم لوجود كثير من متطوعي ومقاتلي ومستشاري المدعو إبراهيم عواد والملقب أبو بكر البغدادي من مناطق تل عفر، وهم العفريين مشهود لهم بهذا كقيادات أمنية شرعية وأيضا عسكرية، ما زال لحد الآن تقود كثير من العمليات، وهم لحد الآن من يقف بوجه قوات المسلحة في المناطق المحاصرين فيها ولا سيما في منطقة تل عفر. الآن بعد أن أزيحت هذه الغيمة وتم تحرير مدينة الموصل، هناك قدرة كبيرة للقوات المسلحة بعد استثمار، يعني وهي صفحة عسكرية، صفحة استثمار الفوز، وهي يحتاجها مثل ما قلت في إيجاز يعني لكلمة، وهي استراحة المقاتل، واحدة من أهم عناصر صفحة استثمار الفوز وهي عملية إعادة تقويم قوات المسلحة، ولا سيما هي تحتاج إلى عملية الراحة وعملية تعويض الخسائر وعملية تمكين قدراتها وإمكاناتها وأيضا تجهيزها وتسليحها وهكذا دواليك، فتحتاج إلى فترة ومدة صغيرة لاستعادة زخمها الهجومي مرة أخرى لتقوم بعملية اقتحام أو تحرير. ولا ننسى بأن قضاء تل عفر هو واحد من أكبر أقضية في العراق التي ما زالت متمكن من هذا التنظيم هذه، وحدود ما يمكن رصده في وجود عناصر هذا التنظيم من 1000 إلى 1500 عنصر، وهي المعركة لن تكون سهلة بشكل كبير. وإن هناك عملية فرار وصراع داخل جسد التنظيم في هذه المدينة، لكن ممكن في عملية حرب نفسية موجهة بشكل دقيق مثل ما حدث في بعض المناطق، وأيضا ضربات متوالية لحد هذه الساعة لم تتوقف، لكن أتمنى أن يزيد زخمها من قبل القوة الجوية العراقية وسلاح طيران الجيش العراقي، وأي ضربات جوية مضافة من قبل التحالف الدولي قد تساعد في هذا الأمر لإقلاق هذا التنظيم، لكسر خطوط دفاعه ومصداته، لعدم إعطاء فرصة لتجميع قدراته والتمكن من خطوط دفاع بوجه التقدم القادم. هناك لدينا إمكانات واستعدادات كبيرة لهذه المنطقة، مثل ما يعني أورد بشكل مباشر، وأنا كنت في اجتماع عام مع القائد العام للقوات المسلحة قبيل مغادرته إلى السعودية في رحلته المكوية لدول الجوار، أورد بأن هناك استعدادات كبيرة وهناك ضوء أخضر معطى لكل القوات بعملية التهيئ لشن هجوم على مدينة العفر.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير السعدي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أمير.
شكرا جزيلا لك حبيب صديق.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.